السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في الأمس تكلمنا عن ثواب لوم النفس، واليوم نذكر بعض الروايات عن ثواب مقت النفس. مقت النفس هو مو بمعنى أنه الإسلام يدعو إلى أنه الإنسان يكره نفسه بحيث ما يحب لها الخير، لا، يكره الجانب الشهوي، الجانب الغضبي، الجانب الدنيوي من نفسه. هذا الميل يكرهه، هذا الميل يمقته. فإذا مقته راح يطيعه؟ ما راح يطيع. فهنا هو المطلوب، وليس المطلوب أن يعني الإنسان يظل يكره نفسه وما ما يحب لها الخير، لا، هو يحب لها الخير، ومن حبه لخير نفسه أن يكره الجانب الذي يميل إلى الشهوات وغيرها من نفسه. فهذا هو المقصود من مقت النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة. عليكم السلام. اللي يمقت نفسه، يعني مو الناس مقت، لأن الناس ضايجة من عنده، مو لأنه مثلا فض في أخلاقه أو كذا وضايج من نفسه لأن هو الناس تضج منه على، لا، المقت اللي يقوده إلى من؟ اللي يقوده إلى الطاعة، إلى النجاة يوم القيامة، هذا راح يكون من الآمنين. من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. قال الراوي: فقلت له: يدخله الله بالذنب الجنة؟ قال: نعم، إنه يذنب فلا يزال منه خائفا ماقتا لنفسه لأن مالت إلى هذا الذنب، فيرحمه الله فيدخله الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. بالأمس تحدثنا عن المصاحف وعملية جمع المصاحف وتوحيدها، وبينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأثر الذي ترتب على اختلاف نسخ أو اختلاف النسخ الشخصية للصحابة. بينا ما ترتب على هذا الاختلاف من أثر، اللي هو شنو صار، شو اختلف، اختلفت الأمة، اختلفت الأمة، صار بعضهم يكفر بعضا. ليش؟ باعتبار أن القرآن الذي اعتمدوا عليه، القرآن المكتوب الذي عائد للصحابي الذي اعتمدوا عليه، شبيه، يعتبرونه أضبط من غيره، مو؟ وقلنا أن الأخطاء الإملائية موجودة في بعض المصاحف، وهنا تساءلنا: هل يوجد أخطاء إملائية في القرآن؟ قلنا نعم. هل تؤثر هذه الأخطاء الإملائية في القرآن؟ لا تؤثر. شنو من الأسباب أنها لا تؤثر؟ هو نزل سماعيا، هاي مو هي اللي تنفعنا. احنا اعتمادنا بمرور الأجيال على يا قرآن، على القرآن المسموع، هاي واحدة. ثانية بعد، ليش ما يأثر الأخطاء الإملائية؟
اعتبار من كتبوه لم يكونوا على دقة عالية من،
ها، غير متقنين للخط، وإنما كان مستواهم بهذا المستوى. بعد
كثير من النقاط والهمزة والكلام
لم يكن فيه نقط ولا تشكيل. بعد غيرك شيخ، غيرك شيخنا. اختلاف القراءات ترتب على هذا الاختلاف من الأسباب اللي لا يعني تجعل وجود الأخطاء الإملائية لا يؤثر في القرآن. بعد
اختلاف اللهجات،
اختلاف اللهجات،
الخط اللي كان قبل غير الخط اللي،
أحسنت، إنه الخط كان بمستوى لم يكن بهذا التطور اللي وصل لنا الآن، وإنما كان خط بسيط ضحل، غير متضح الحروف، غير متضح الفواصل بين الحروف، غير منقوط، غير مشكل، غير واضح المعالم. أما الآن فالآن لا، الخط اكتمل في صورته الأخيرة. وقلنا أن صاحب فكرة توحيد المصاحف من هو؟ حذيفة بن اليمان. ليش؟
سفر إلى آخر
الدجال، إيه،
وشاف اختلاف القرارات وما ترتب عليه، عزم على أنه
جيد. زين، شنو الربط بين معركة اليمامة وبين معركة أذربيجان؟
هو اجتماع المسلمين من كل الأقطار، وصار هو اللغط في هذه القضية، إنه هذا يفكر هذا وقف ليش بسبب اختلافهم.
هذا الربط بين المعركتين؟
يعني اللي قسمه أنا غير هذا الموضوع.
بهذا الموضوع بغير هذا الموضوع أكو ربط؟ أي شخصي.
معركة اليمامة تقريبا 400 صحابي.
وإذا وإذا
النسب
أثر ترك أثر وإذا اختلاف معركة أذربيجان.
زين، اليمامة لم تحصلت
زمان موسى لما كتب.
زين، وأرمينيا
بعد
شنو الربط بيناتهم؟
الربط إلاته إنه قل صار اختلاف، قام يقل العدد اللي حاضر القرآن، صار اختلاف معركة علمية صراع كل من
يحاف اللي بيها معركة. جيد، وصل الشيخ، وصل الشيخ.
يفتشون الصحابة اللي عددهم قام ببعض، ما يدل انه راح يصير
الشقاق. احسنت شيخ حسين، جزاكم الله خير. معركة اليمامة حصلت بزمن ابو بكر لعنه الله، استحر القتل بحسب تعبير الرواية، يعني كثر القتل بمن؟ بالحفاظ، بالصحابة الحفاظ. وعلى رواية فقد 400 صحابي حافظ. طب معركة اليمامة ايش قد خسرنا؟ كم نسخة من القرآن؟ 400 نسخة من القرآن، هذه في معركة اليمامة. في معركة أرمينيا حصل الاختلاف بين الأمة. ليش؟ الاختلاف نسخ مصاحف الصحابة الشخصية اللي موجودين في الأمصار. هسه لحد الآن ماكو ربط. الربط اللي أريد أنا أوصل له أنه في معركة اليمامة صار موت الصحابة دافع المن لجمع القرآن، فشكلت لجنة من قبلهم وكان ياهو يرأسها زيد. وفي معركة أرمينيا من صار الاختلاف بالأمة هم صار الدافع لمن؟
لتوحيد
المصاحف. هناك شنو كان؟ جمع المصحف. وهنا شنو صار؟ وهم ياهو الرئاس اللجنة هم زيد. فقلنا البارحة أكو لجنتين لزيد، الأولى اختصر عملها فقط شو تسوي؟ فقط تجمع المصحف بدون أي ترتيب ولا تغيير ولا أي شيء، وجمع هذا المصحف وكان عند أبي بكر هلك، جاء إلى عمر هلك، أعطاه إلى حفصة وبقي محفوظا عند حفصة. اللجنة الثانية اللي ترأسها زيد هي لجنة شنو؟ لجنة توحيد المصحف. هذني التفريق بين ذني الأمرين. من راح تقرون مثلا هسه أنتم كأبرز مصدر من راح تقرونه اللي جمع روايات جمع المصاحف؟ كتاب البيان مال السيد الخوئي. راح تلقون تقريبا 24 رواية مال جمع المصحف هي اللي صفاهن السيد الخوئي. هذا هاي النقطة، التفريق بين ذني اللجنتين، بين ذني الزمنيين، بين ذني الدافعين، راح يخليك تفرزن كثير من الروايات اللي بيها خلط، وبعضها تخليها في هذا الجانب وبعضها تخليها في هذا الجانب. فهذا التفريق مهم، احنا هذا بيناه أمس، فاليوم بس نطبق رواية العبارة. وصلنا إلى لجنة توحيد المصاحف، وقلنا أن لجنة توحيد المصاحف عملت على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الجمع والحرق أو الجمع والمحق، جمعوهن ومحقوهن. والثانية المقابلة، العفو، الثانية التوثيق، والثالثة المقابلة. هاي المقابلة حصلت عندنا بيها مشكلة وترتب عليها مشاكل راح يشير إليها المصنف، خلنا نشوفهم. قال لجنة توحيد المصاحف والمراحل الثلاث. ندب عثمان أربعة للقيام بهذا الأمر. يا هو الأمر توحيد المصاحف، وهم زيد ابن ثابت، هذا اكتب عليه مرة ثانية. وين ذكرنا زيد احنا بنسختنا هاي؟ ذكرناه بصفحة 59 ذيك اللجنة الأولى مال زيد، حتى يصير عندك ربط بيناتهم. هناك كلفه أبو بكر وعمر عليهم اللعنة، كلف زيد، وقلنا هناك هم ذكرنا المصنف ليش كلفوا زيد دون غيره، وكان موافق لهم، مجموعة مواصفات لقوها في زيد، والآن مواصفاتها موجودة وإلى سابقة هو في الجمع، فأيضا صارت اللجنة لزيد. ندب عثمان أربعة للقيام بهذا الأمر، وهم زيد بن ثابت وهو أنصاري، وسعيد بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهم قرشيون. وكانت الرئاسة كما يظهر من لزيد كما يظهر من كلام ابن مسعود المتقدم آنفا، هذا اللي ذكرناه بالصفحة السابقة. زين، لكن هؤلاء بهاي اللجنة كعوا ولم يستطيعوا القيام بهذه المهمة، لكن هؤلاء الأربعة لم يستطيعوا القيام بصميم الأمر. لذلك ايش قالوا؟ قالوا سوونا لجنة رديفة مساعدة، ولكن هؤلاء الأربعة لم يستطيعوا القيام بصميم الأمر، ومن ثم استعانوا بجماعة أخرى مثل عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. وفي هذه المرحلة، يعني المرحلة الثانية مال اللجنة مال تكوين اللجنة، كانت الرئاسة مع أبي بن كعب، فكان هو يملي، شوف هسه صار عندنا كتابة، هو يملي ويكتب الآخرون، إملاء وكتابة. عثمان راح يرتب على هذا الإملاء والكتابة فد نتيجة وفد أثر. أبي ثقة، ثقة أبي، ما عندنا به مشكلة، لكن احنا شنو عندنا المشكلة؟ وين؟ في من خطة، اللي خطوا كانوا مو أهل لهذا الأمور. زين، وكان هذا في سنة 25 من الهجرة، في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان كما قال ابن حجر. زين، هنا هسه مراحل عمل هذه اللجنة. اختارت لجنة توحيد المصاحف في عملها ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى اللي سميناها مرحلة الجمع والحرق، أو مرحلة الجمع والمحق. أولا، جمع المصحف أو الصحف، مو بس المصحف الكامل، حتى الصحف اللي مثلا واحد كاتب له بس سورة، جزء سورة، كل هاي قال له شكو واحد عنده شيء من القرآن فليأتي به. ناس ما تدري، حسبانهم راح يستخدمونهن في يعني في التوثيق أو غيره، جمعوهن كلهن من كل الأمصار إلا واحد ما أنطق قرآنه وشوف شو سوى بي. جمع المصاحف أو الصحف التي فيها قرآن من أطراف البلاد الإسلامية وإمحائها، فقد أرسل عثمان إلى كل أفق من يجمع المصاحف أو الصحف التي فيها قرآن وأمر بها أن تحرق، فلم يبق مصحف إلا فعل به ذلك. خلا مصحف ابن مسعود حيث امتنع أن يدفع مصحفه إلى عبد الله بن عامر اللي هو كان والي الكوفة، فأمر به عثمان، قالهم دقوه، فأمر به عثمان فجر برجله حتى كسر له ضلعان. إذن هاي المرحلة كل تساهل ما بيها، شكوا نسخة جمعوهن وخذوهن وحرقوهن، بقت بس نسخة واحدة اللي هي حتى ابن مسعود خذوه، ها بس نسخة حفصة، ها مو هو وعدها، هي امتنعت ما اعطته، بعدين وعدها قالها انطنيها وانا عهد علي انه انا ما اسوي بيش، فالتزم الرجل بعهده، وكان لها قيمتها يعني، لان حفصة اولا زوجة النبي، وهاي العمل الاول للمسلمين، وتمثل عمر وابو بكر، فالها فت قيمة يعني، ما يقدر يحرقها، بينما هذني البقية لا، مال الفقرة ذني، فيحرقن بكل سهولة. ايه، فهاي هم سجلنا هنا ملاحظة، وبذلك نرى عدم التساهل والتسامح في هذه المرحلة مطلقا، زين. المرحلة الثانية مرحلة التوثيق، صار بها البحث عن منابع صحيحة سماعية لغرض النسخ عليها مصاحف متعددة وبثها بين المسلمين. ففي هذه المرحلة كان عثمان في بدء الأمر زعمها هينة أو توهمها هينة، ومن ثم ذلك خلى زيد وذول القرشيين، ومن ثم لكن بعدين اختار لها جماعة غير أكفاء، ثم لجأ إلى جماعة آخرين وفيهم الأكفاء مثل سيد القراء الصحابي الكبير أبي بن كعب، وأرسل إلى الصحف التي جمع فيها القرآن أيام خلافة أبي بكر، وهي كانت في بيت حفصة للمقابلة عليها، فأبت حفصة لأول أمرها أن تدفع إليه حتى عاهدها عثمان ليردنها، فبعثت بها إليه. هاي المرحلة هم شو نشوف بها؟ هم بها تسامح؟ هم ما بها تسامح، اعتمدوا على نسخ سماعية واعتمدوا على النسخة اللي ما بيها شك اللي جمعت في زمن الخلافة الأول. زين. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المقابلة، ثلاثة، مقابلة هذه المصاحف الموحدة اللي كتبوها لغرض التأكد من صحتها أولا كن يتأكدون، تعال أنت حافظ راح نقرأ لك هذا الموجود وين في هذا المصحف. بدأوا يقرون على الحفاظ، قالوا لهم هذه نسخ مطابقة، هاي أولا. وثانيا صاروا يقابلون بيناتها في كتاباتها، يشوفون صفحة صفحة، أنا عندي هاي الكلمة هيجي هاي الكلمة هيجي، وهكذا قابلوهن كلهن. مقابلة هذه المصاحف الموحدة لغرض التأكد من صحتها أولا وعدم وجود اختلاف بينها ثانيا. لكن هل حصل التوحيد أو التوثيق أو المقارنة بين كل النسخ؟ النسخ النشقد اللي كتب هنا عثمان سبعة، ستة وزعت على الأمصار وواحد بقى وين؟ بالمدينة. هذا يسمونه المصحف الإمام. هن ذنيتش هم صارا أئمة، المن أئمة لأمصارهم، لكن هذا إمام الأئمة، هذا المصحف اللي بقى بالمدينة. فهنا ذني السبعة أو الستة هل حصل بيناتهم مقارنة كلهم ولم يحصل التسامح؟ لا، مع الأسف حصل التسامح في هذه النسخ ولم تقارن بشكل دقيق وشكل حدي. ثلاثة، مقابلة هذه المصاحف الموحدة لغرض التأكد من صحتها أولا وعدم وجود اختلاف بينها ثانيا. وفي هذه المرحلة كان التسامح واضحا. منين جبت هذا يا شيخنا؟ يقول هاك، أنا راح أعطيك دليل. أكو رواية حدث ابن أبي داود عن بعض أهل الشام كان يقول، شو يقول هذا؟ يقول مصحفنا أهل الشام ومصحف أهل البصرة أحفظوا من مصحف أهل الكوفة. ليش؟ لأن عثمان لما كتب المصاحف بلغه قراءة أهل الكوفة على حرف عبد الله. أهل الكوفة بعد تعلموا منين؟ على عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من هذيل كما قلنا، وبعض الألفاظ في لهجته تخالف اللهجة العامة العربية، فأهل الكوفة صارت قراءتهم يا قراءة قراءة عبد الله. فعثمان استعجل قالهم بس تكملون مال الكوفة، قارنوه بسرعة أو لا قارنونه، وين ودوا للكوفة، ودوا وياه قارئ حتى هذا المصحف هو اللي يصير يعدل السنة أو قراءة أهل الكوفة. هاي اعتبروها مثلبة على هذا المصحف مال أهل الكوفة. فش قالوا؟ قالوا هذا لم يقارن مع المصاحف البقية، فبالتالي هذا نقص فيه. حدث ابن أبي داود عن بعض أهل الشام كان يقول مصحفنا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مصحف أهل الكوفة، لأن عثمان لما كتب المصاحف بلغه قراءة أهل الكوفة على حرف عبد الله بن مسعود، فبعث إليهم بالمصحف قبل أن يعرض، يعني قبل أن يقابل، أي قبل مقابلته على سائر النسخ، وعرض مصحفنا يهم أهل الشام ومصحف أهل البصرة قبل أن يبعث بهما إلينا. هذا دليل يعتبر المصنف على التسامح في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المقابلة. زين. وروي أيضا أنهم عندما فرغوا من نسخ المصاحف أتوا به إلى عثمان، هاي المصاحف جابوها لعثمان، فنظر فيه فقال قد أحسنتم وأجملتم، ولكنني أرى فيه شيئا من اللحن، اللحن الخطأ، لكن ستقيمه العرب بألسنتها. يقول هذا ما راح يأثر، ليش؟ لأن العرب سليقتهم قوية، هي التي تقيم اللحن، وهذا هم شنو؟ هم تسامح من قبل عثمان إذا كان ثابتا، لكن ستقيمه العرب بألسنتها. ثم قال لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا اللحن. زين شنو المنعك انت؟ اكو مانع كان عندك غير انت الخليفة؟ جيب من هذيل اللي انت تشوفهم فصحاء في اللفظ، وجيب من ثقيف اللي انت تشوفهم ثقات او متمكنون من الكتابة، وخلي هذا يملي وهذا يكتب، ولا تجعل هذا الباب مفتوحا لوجود اللحن اللي انت اعترفت به. مو قلت، هذا صاحب الكتاب يقول ألم يكن كتاب الله العزيز الحميد جديرا بالاهتمام به ليكون خاليا من كل خطأ أو لحن؟ ثم ما هذا التمني الكاذب لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف؟ وفي استطاعته بدء الأمر أن يختار مملي من هذيل وكتبة من ثقيف، وهو يعلم أن فيهم الجدارة والكفاءة، لكن هذا التساهل أحد أسباب الاختلاف في القراءة كما يأتي فيما بعد. زين، عدد المصاحف العثمانية قلنا هن 7، 6 وزعت على الأمصار وواحد بقي في المدينة. عدد المصاحف العثمانية، قال ابن أبي داود، ابن أبي داود هذا شنو كتابه؟ هذا ابن أبي داود اللي يستشهد به شيء؟ لا، ها؟ من أهل العرفان؟ من أهل العرفان المن؟ المن؟ لا، للمقداد السيوري. شو تقولون؟ ها؟ هذا مال ابن أبي داود؟ يعني نقدر نقول تاريخي، بس تاريخي موضوعي خاص. أحسنت. اسم المصاحف، أول كتاب كتب عن تاريخ المصاحف، اسم المصاحف، أعدادها، كيف كتبت، شنو التغيرات اللي صارت عليها، وكل تفاصيل هذه الأمور. قال ابن أبي داود، وهو كتاب مهم لأن قديم، ابن أبي داود يعني ميت يمكن بالـ200 وشوية هجرية أو 300. قال ابن أبي داود كانت ستة حسب الأمصار المهمة ذوات المركزية الخاصة، اللي هن مكة والكوفة والبصرة والشام والبحرين واليمن، هاش قد؟ 6. وحبس السابع أو حبست السابعة، وكانت تسمى الأم أو الإمام، وين؟ في المدينة. هذا خبر من؟ ابن أبي داود. تاريخ اليعقوبي شي يقول؟ يقول وزاد اليعقوبي مصر والجزيرة، فشي صيرا 9 مع الإمام. وكان المصحف المبعوث إلى كل قطر، اكتبها، له خصائص، كل مصحف له خصائص. أولا يعني له أحكام فرضت منين؟ من الدولة. أولا يحتفظ عليه في مركز القطر أو القطر. 2 يستنسخ عليه. 3 ويرجع إليه عند اختلاف القراءة. 4 ويكون هو الحجة. هذني خصائص أو أحكام المن خاصة بهذه المصاحف الأئمة. زين، ومصحف المدينة كان مرجعا للجميع بصورة عامة، وروي أن عثمان بعث مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس على قراءة ذلك المصحف، حتى ما صار عندنا تعدد للقراءات ولا مشاكل. لحد الآن وضحت الصورة عن مرحلة توحيد المصاحف، مو جمع، توحيد، واتضح هذه الفضيلة اللي طايرين بهم لعثمان وهي هم على ألسنتهم دائما جمع المصاحف. فهل هو جمع المصاحف أم شنو؟ وحد المصاحف. وهذا وحدة بخطوة منه بفكرتين منين؟ من حذيفة، وبمساعدة منين؟ من الصحابة الموجودين وعلى رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. وعثمان اتضح من كلامه شبيه أنه كان سببا في وجود لحن واختلاف وتساهل في هذا الأمور. تساهل أول شيء عنادا مع ابن مسعود فأرسل مصحف الكوفة بدون تدقيق، وتساهل ثانيا وين؟ عندما وجد فيه لحنا ولم يغير هذا اللحن. زين، هسه نجي نشوف أبرز صفات أو مواصفات هاي المصاحف العثمانية اللي بقي الإسلام يعتمد عليها إلى يومنا هذا. أكو إلها مجموعة خصائص أو مجموعة صفات. هذه الصفات هسه بعضها يعني جيد وبعضها شبيه غير جيد، لكن معها وجود هذا غير الجيد يكون نقطة قوة لمن؟ للمسلمين. فراح نتكلم عن من؟ عن تعريف المصاحف العثمانية. نذكر خمس نقاط، أو صاحب الكتاب يذكر خمس خصائص، اللي الأولى الترتيب، والثانية النقط والتشكيل، والثالث مخالفات في الرسم، والرابع تناقضات في داخل الرسم، والخامس اختلاف نفس المصاحف. قال تعريف المصاحف العثمانية، احنا نخلي تعريف، هو هسه المفروض شنو يصير العنوان؟ خصائص المصاحف العثمانية، مو تعريف، بس هو يجوز يقصد انه يعني اعطاء صورة عن المصاحف العثمانية. فاحنا خلينا نعرفها، نقول وهي المصاحف التي كتبت في زمن خلافة عثمان توحيدا للترتيب وجمعا للنص القرآني الكامل ووقوفا على القراءة النبوية. هذا تعريف المصحف العثماني، وتوحيدا يعني هاي وين؟ توحيدا للترتيب وجمعا للنص القرآني الكامل ووقوفا على القراءة النبوية. عيدة، وهي المصاحف التي كتبت في زمن خلافة عثمان توحيدا للترتيب وجمعا للنص القرآني الكامل ووقوفا على القراءة النبوية. ذني الهن خصائص كثيرة، المصنف يذكر خمس خصائص. أول خصيصة هي خصيصة الترتيب، أنه هذه المصاحف شبيهة موحدة الترتيب، تبدأ بالفاتحة وتنتهي بمن؟ بالناس. وهذا الترتيب بقي إلى يومنا هذا، وإن شاء الله يبقى إلى يوم القيامة. نفس القرآن اللي أي؟ لا، القرآن اللي عند حفصة قرآن آيات، آيات فقط، مجموعة آيات، آية كذا وآية كذا، سورة كذا سورة كذا، غير مرتبة، وإنما مجموع كل كلمات القرآن، كل آياته، كل سوره، لكن بترتيب بدون ترتيب. هم اللجنة، لجنة ترتيب المصاحف، هم وحدوهن من خلال من؟ من خلال الترتيب، ابتدأوا بالفاتحة وانتهوا بالناس. يعني هم من وحدوا؟ وش وحدوا؟ وحدوا ترتيب هذه المصاحف. يعني مو مثلا كان مصحف عبد الله بن مسعود يبتدئ بالفلق مثلا ويثني بالعلق وبعدين والضحى بعدين يذكر البقرة وهكذا، هو مرتب ترتيبه الذاتي. مصحف أبي يذكر الفاتحة أول وحدة مثلا، والثانية النساء، الرابعة آل عمران، وهكذا. مصحف غيره همين مخالف في ترتيبه، مو؟ فمن اجوا سووا هاي اللجنة؟ وحدوا الترتيب، قالوا نبتدئ بالفاتحة وانتهوا بمن؟ بالناس. هذا الترتيب سووه بالمصاحف السبعة. بعد الأمة الإسلامية عندها غير مصاحف؟ فمن نسخة المصاحف نسختها على يمن على هذا المصحف المرتب بترتيب واحد.
وسائر الترتيب يعني الآخر مثل الأجزاء الأحزاب كذا أيضا في الذكر
لا هذا كله ظهر على رواية في زمن المأمون يعني بعد انتهاء الدولة الأموية المأمون أمر بهذا الأمر ظهرت عندنا التحزيبات وظهرت عندنا التجزيئات وظهر عندنا التعشير وظهر عندنا التخميس وظهر عندنا التحلية هذني مجموعة مواصفات كانوا يعني التحلية يحلون القرآن بمن بزخرفة التعشير كل عشر آيات يخلون فد علامة حمراء هم كانوا يخلونها علامة حمراء أسا نجمة دائرة أي لون يخلونها هاي انه انتهت عشر آيات باعتبار قبل كانوا حتى هاي الفواصل بين الآيات ما يخلونها لذلك هذا هم كان سبب في اختلاف بعض المصاحف يعني المصحف الكوفي أو حساب أهل الكوفة للآيات يختلف عن حساب أهل البصرة ويختلف عن حساب أهل الشام هو القرآن نفس الكلمات بس نجي مثلا وجاء رجل من المدينة يسعى مو هاي مثلا اعتبروها الكوفيين آية البصريين لا ما اعتبروها آية وجاء رجل من المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين هاي كلها اعتبروها آية فلذلك صار هذا يعني هذني شلون المواصفات أو الترتيبات اللي في القرآن الموجودة الآن من مثلا اسم السورة في البداية وعدد آياتها وشقد وقعت وين هذا الترتيبات الفنية هاي اجت بعدين والتعشير واكو بعض العلماء وقفوا منها موقف حازم قالوا هاي ما تجوز وهاي تحريف في القرآن وزيادة في القرآن وغيرها فلكن هي باعتبار انتشر القرآن بين المسلمين فقاموا يعرفون حتى هذن التعشيرات والتحلية وغيرها كلها بل بعضهم وقف ضد حتى التنقيط ابن سيرين اعتبر التنقيط والشكل بدعة وزيادة على القرآن وظل يعترف به وتابع جماعة كثيرين فهذه الأمور كلها ظهرت بعدين في المصاحف الأئمة السبعة أو التسعة كان فقط جمع للآيات أو جمع لكل ما جاء في القرآن من غير وجود هذه الترتيبات الفنية لكن أكو شيء موحد بيناتنا اللي هو شنو ترتيب السور من الفاتحة الملك إلى الناس فهذه الخصيصة الأولى شنو الفواصل لا في بعض الأحيان تؤثر لأن سياق كلام عندك مثلا مال الغيب والراسخون في العلم لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هاي الواو أنت مثلا إذا تفصلها في آية هنا صار كلام استئنافي جديد مو بينما هي صايرة هسه آية واحدة سياق واحد يجمعها فهنا صارت الواو عاطفة بل صرنا هسه احنا بين جماعة تقول عاطفة جماعة شو تقول استئنافية لكن لو موجود آية أو هاي العلامة مال الآية بعد يصير كلام يصير حجة من يقول أنها استئنافية أقوى من حجة من يقول أنها شنو عاطفة فهذا يأثر تعريف المصاحف العثمانية أو خصائص المصاحف العثمانية أول خصيصة هي خصيصة الترتيب كانت المصاحف العثمانية بصورة عامة ذات ترتيب خاص شنو هذا الترتيب الخاص شيخنا؟ وهو الترتيب الحاضر في المصحف الكريم يعني هذا في زماننا ويقرب من ترتيب مصاحف الصحابة مع اختلاف يسير أكو اختلاف بس ذاك الاختلاف اللغة ليش اللغة؟ بعد أكو لأن شبيها لديش المصاحف وين راحت راحت احترقت فبقى لها أثر فش بقى بس هذا الترتيب مع اختلاف يسير زين اثنين النقط والشكل شنو النقط شنو الشكل
تشكيل الحركات
النقط هي النقاط اللي على الحروف المتشابهة الرسم والتشكيل هي الحركات الفتحة والضمة هذا شنو تاريخه أولا نسأل هل كان هذا موجود في المصاحف الأئمة كان غير موجود ليش خلي جاوبنا واحد. ايه ليش ليش
اللغه السريانيه كانت بدون
نقاط؟ زين احنا خطنا اجانا من اللغه السريانيه لو الخط المسند اجانا من اللغه ها الخط التطور، بس ليش ما كان بينقاط؟
هو كتب سؤال العرب من السريان،
وفق ما يقول صاحب الكتاب انه اخذوه من السريان، بينما احنا المخطوطات الطينيه القديمه تقول لا اخذوه الخط المسند اخذوه منين؟ من اليمن من جرهم وغيرها ها، ومن الاحباش. فكان الخط شبي بدون لا نقط ولا تشكيل مثل ما كتبنا هنا، الا ابليس يلا هاي هسه كم قراءه نقدر نقراها؟ الا ابليس
ابا واستكثر
بعد خلي الركزات احنا اتى واستكثر اتى واستكبر اتى واستنكر مو زين انا أنا مو أنا يعني تأنى أو توقف أنا واستكبر أنا واستكثر شفت ناس كم قراءة قدرنا نقراها؟ شنو اللي خلانا نقراها؟ عدم وجود النقط. فالمصحف أو المصاحف الأئمة شبيهة كانت غير منقطة ولا مشكلة. هذه سببت مشاكل كثيرة. ها بقت بعد شنو؟ القارئ وحنكته، القارئ ومعرفته بالسياق، القارئ ومعرفته بالعربية.
هم قريبين
عهد، هم كانوا قريبين، لكن في بعض الأمور قراءة صحيحة. مثلا إلا إبليس أتى واستكبر، نا قراءة صحيحة له. ممكن أن توافق السياق، ممكن أن تعطي معنى،
تعطي معنى
إيه؟ أنت تقول مثلا دلالة أبا أقوى من دلالة أتى. هو هنا مو إحنا نقول شو نقول؟ نقول تعددت القراءات. بعد شنو؟ لعدم وجود النقط صار عندي قراءة، أنا أشوف هذه القراءة هي الصحيحة والموافقة للسياق. شنو حجتك؟ حجتي أن هذه الدلالة هي الموافقة للمراد الإلهي، فهنا اشتغل الاجتهاد في قضية القراءات. لذلك إحنا شو نقول؟ نقول القراءات شيء والحقيقة القرآنية شيء، فما نزل من الله شيء واحد، لكن القراءات هي اجتهاد القراء في من؟ في قراءة النص القرآني، في طريقة إلقاء النص القرآني مو؟ فالنقط والشكل كان الخط العربي وخصوصا الخط الذي كتبت به المصاحف الأئمة غير منقط ولا مشكل. زين الشكل إلى تأثير؟ اقرأوا لي هاي الآية، فساء صباح المنذرين. ليش مو المنذرين؟
لأنه يكون اسم فاعل.
وإذا صار اسم فاعل
يعني يصير على الرسول،
على الرسول. شوف فالشكل أيضا شبيه هم أدى إلى بعض المشاكل، بل أن الشكل كان في بعض الروايات هو السبب في من؟ في اختراع علم النحو. ليش؟ لأن يقال أن أبي الأسود أو غيره سمعها هذا قارئ شقرة إن الله بريء من المشركين
ورسوله.
الواو خلاها هنا؟ خلاها عاطفة فكسر الرسول، فصارت أن الله بريء من المشركين ومن رسوله. فأعرابي كان همين قاعد أو هو أبو الأسود قال وهل برئ أو جل الله أن يبرأ من رسوله؟ شوف حركة واحدة غيرت لنا معنى، بينما هي شنو؟ إن الله بريء من المشركين ورسوله أو ورسوله بحسب إعمال اسم إن أو غيره أو عدم إعماله. فشوف هذه الحركة غيرت لنا المعنى بكلمات غيرها. فكثير من الآيات لعدم وجود الشكل إيش راح يصير؟ راح يصير دلالتها يعني من الإيمان أو من الهداية المن إلى الضلالة والكفر. يعني هنا إذا صاح ساء صباح المنذرين يعني ساء صباح الأنبياء. فهذه سببت مشاكل، فكانت اللي يريد نقوله أنه المصاحف الأئمة شبيهة خالية من النقط وخالية من الشكيل، وهذا سبب وجود قراءات. وراح ناخذ نقط الإعجام ونقط الإعراب. نقط الإعجام، العفو، نقط الإعراب أولا هو اللي أتى، نقط الإعراب أتى به أبو الأسود الدؤلي اللي هو نقط الشكل. كانوا ما كانت موجودة هاي الحركات، الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة وغيرها من الأمور هاي، وإنما أبو الأسود الدؤلي اخترع نقاط، مو نقاط مملوءة مثل ما هاي نقاطنا، وإنما نقاط على شكل دوائر. هذه الدوائر إذا يريد فتحة فيخلي فوق الحرف فتحة، إذا يريد كسرة يخلي جو الحرف كسرة، إذا يريد ضم يخلي في جهة الحرف أنا قلت فتحة، يخلي فوق الحرف دائرة، تحت الحرف دائرة، خلفه دائرة، وإذا يريد تنوين يخلي دائرتين. هذا اللي اخترعه أبو الأسود. شنو سمي هذا؟ سمي نقط الإعراب أو نقط الشكل. أبو الأسود لم تمات 69 هجرية، فقبل أن يموت أبو الأسود كان هذا النقط. هذا حللنا مشكلة أتى واستكثر، أبى واستكبر، مو؟ لو حللنا يا مشكلة حللنا مشكلة فساء صباح المنذرين. قاموا من يقرون يعرفون أنه هذا فاعل، هذا مفعول، هذا مقدم، هذا مؤخر، هذا كذا، هذا كذا، هيك. بقت عندنا مشكلة ثانية وهي تشابه الحروف اللي هو مثل من؟ مثل أتى أو أبى. هذه حصلت في زمن الحجاج، جاب تلميذ أبو الأسود اللي هو نصر بن عاصم، ويقال أنه مع يعمر، أي ابن يعمر، فذولا اخترعوا نقط الإعجام. احنا الأعجمي شنو في اللغة؟ لا مو الأعجمي الشخص، الشيء العجمي الشيء غير الواضح، لا مو الدخيل، لا ما أقصد على الشخص، مو وصف الشخص، هي كلمة من نقول هذا شيء أعجمي، الشيء المبهم غير الواضح، مو؟ فما يرفع الإعجام هو سموه نقط الإعجام، يعني النقط الذي يرفع الإبهام والإعجام ويخلي الكلمة شبيهة واضحة المعالي. فخلوه هذا علما للحروف المتشابهة اللي هي الدال والذال والراء والزاي والباء والتاء والثاء والنون وهكذا، ذن الحروف اخترعوا لهن هذا النقط. هذا بالبداية هم من اخترعوا هم دوائر، بس كانوا يميزون بيناتهم بمن؟ بالألوان. نقط الإعراب شي سوونه؟ سوونه أحمر، ونقط الإعجام شي سوونه؟ أخضر. هذا سببهم من المشاكل انه الناس قامت تخلط بيناتهم. فبعدين اجى الخليل بن احمد الفراهيدي سوى، حول نقط الاعراب، حول الى هذه الحركات اللي هي الفتحه والضمه والكسره، واوجد السكون واوجد الشده. فهذا الخليل قلنا لم تميت 175 هجريه، فطول هذه الفتره كانت هذه مشاكل في قراءه النص القراني. يعني انت هسه نفسك نجيب لك نص قراني غير منقط ولا مشكل، او منقط بهذه القضايا، وكون انت تميز من خلال الالوان او غيرها، فهذا راح يخليك تقرا قراءات متعدده لولا. فهذا سبب بوجود قراءات كثيره. واضح هذا الامر؟ فاذا المصاحف الائمه اللي كانت موجوده كانت خاليه منين؟ من النقط والتشكيل. قال اثنين من الخصائص النقط والتشكيل، كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والتشكيل، وكان على القارئ بنفسه، نابعت صارت مهمة من مهمة القارئ، أن يميز بين الحروف المتشابهة مثل الباء والياء والتاء والثاء عند القراءة حسب ما يبدو له من قرائن. هنا من إجا إبليس شي شوفه؟ أتى لو أبى، هو بعد شنو القرينة اللي يشوفها حسب السياق يخليها. هنا جسمه ان الله بريء من المشركين ورسوله، هو يميز ان الله يتبرأ من المشركين ويتبرأ من النبي، لو الله والرسول هم متبرئين من المشركين، فهو حسب القرينة يقرأ. يعني الأئمة سلام الله عليهم كانوا في هذه الأمور اللي ما تمس يعني قدسية القرآن يخلونها على ما هي. هاي واحد. اثنين، قرأنا بالأمس يقولونهم اقرأوا مثل ما تقرأ الناس، شافوا هذا الأمر ما يأثر على نفس النص القرآني. ليش؟ لأن احنا يعني او النظرة اللي كانت موجودة انه القرآن ياهو المهم، القرآن المسموع السماعي. هذه الأخطاء الإملائية أو غيرها، هاي منو اللي صححها؟ صححها السماع. فبالتالي مثلا هذا اجتهد وقرأ بقراءة خاطئة، لكن من يجي عند قارئه أو مقرئه يصح له هذه القراءة.
هاي حتى السماع ما وصل يعني ما وصل
له صحيح. ليش؟ السماع كان صحيح، لكن شلون يعني القراءة؟ مو إيه؟ لا احنا خلنا نجي، هل القراءات خطأ؟ لا مو خطأ القراءات، ما عنده مشكلة الناس لا ما شنو اللي يغير. ها بقت هذه بعدين هم خلوا ضوابط للقراءات، فبعض القراءات شو وصفوها؟ وصفوها بالشذوذ.
وصف على اللهجات، مثلا هو مثل دوله هذي
ايه؟
قراءة ابن عبد الله بن مسعود
ايه؟
يقرأ إنا أنطيناك
أنطيناك
ما تبدل
فتش. لا هسه مثل أتى وأبى أو استكثر أو غيرها، هذا يغير في بالمعنى. بس هنا هذا التغيير بالمعنى يعني يعتبر تحريف أم لا يعتبر تحريف؟ هنا شافوا الأئمة سلام الله عليه ما يعتبر تحريف. ليش؟ لأن المعنى إجمالا موجود، هاي أولا. وثانيا القراءة السماعية تصحح كثير من هذه القراءات. فنسأل سؤال أول، هل أن القراءات أمر غير صحيح؟ لو صحيح لا ماكو بي مشكل، وأقروا الأئمة سلام الله عليه قالوا اقرأوا كما تقرأ الناس. وحتى إحنا بأحكام الفقهاء أنه أنت بأي قراءة صحيحة تريد تقرأ بالصلاة ما عندك مشكلة. هاي أولا، فالقراءات ليس فيها مشكلة من هذه الجهة. ثانيا بعض القراءات الشاذة التي تغير المعنى هاي شبيهة رفضت ووصفت بمن؟ بالشذوذ، وهي ثابتة ومعروفة. فمن يقرأ بها هذا شنو؟ هذا قرأ بالقرآن أم قرأ بقراءة شاذة ليست من القرآن؟ شاذة ليست من القرآن. ثلاثة، ليش الأئمة سلام الله عليهم ما وحدوا القرآن؟ ما وحدوا لنا قراءة واحدة؟ احنا خلنا نجيها هسه نسأل. ظاهران ما كان أكو موقف للأئمة في هذه القضية، لكن باطنا أو وفق الواقع انت تشوف هسه يا قرآن اللي طاغي على الأمة الإسلامية عندها قرائن متعددة لقرآن واحد، قرآن واحد. فبالأمر الغيبي الأئمة سلام الله عليهم ادخلوا ووحدوا قراءة الأمة، لكن بالأمر الخارجي يا كان يسمع لهم. يعني لو قالين هذه القراءة كان الناس اتبعتها لو راح تخالفها؟ راح تخالفها. فاحتمال انه الأئمة سلام الله عليهم لم يصرحوا بموقفهم من هذه القراءة المشهورة اللي احنا نعمل بها الآن لكي لا تتركها الناس. واضح هسه الأمر في موقف الأئمة تجاه القراءات؟ واضح ان شاء الله. زين، النقط والتشكيل كانت المصاحف، وصلنا قال كما كان عليه أن يعرف هو بنفسه وزن الكلمات وكيفية إعرابها أيضا، ومن ثم كانت قراءة القرآن في الصدر الأول موقوفة على مجرد السماع والنقل فحسب. يعني أنت من تريد تقول أنا حافظ أو تريد تقول أنا عندي القرآن لازم تتأكد من هذا القرآن اللي عندك منين؟ من مقرئ للقرآن. أو ما تقول أنه عندي قرآن يسألونك عن سندك، منين هذا أخذته؟ تقولهم أخذته من فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فكان أكو سند حتى في من؟ حتى في القراءة. فبالتالي ما صار تأثير على الوجود القرآني. قال ومن ثم كانت قراءة القرآن في الصدر الأول موقوفة على مجرد السماع والنقل فحسب، والنسخة الكتابية ما إلها ذاك الوجود الأثري أو التأثيري، وإنما الوجود التأثيري لمن؟ للنسخة السماعية وللوجود السماعي. هسه البقية يأتي نكمل في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.